إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم
العون والرضا والسرور والبهجة بهذا المجلس المبارك الذي هو إحدى ثروات الزمن وإحدى ثروات العصر وإحدى ثروات هذه البلدة المباركة ورجالها الأكارم. أحييكم جميعا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في بهجة لا توصف وفي سرور غير محدد، لأن هذه السويعة التي مرت نقلتنا من عالم إلى عالم ومن حال إلى حال. هذه التي نقلتنا إليها وجدناها كلها جهود في هذه الدار المباركة، أحيت في نفوسنا برغم المدة القصيرة الآن لنتكلم فيها، أحيت في نفوسنا الأمل وعادت ذكرانا إلى اليوم الذي بدأ فيه الدكتور محمد عبد القادر العيدروس حفظه الله وبارك الله فيه يفكر في وضع هذه أو هذا المعهد أو هذه الدار. اليوم على 6 سنوات برز البناء وبرزت الثمرة، والحقيقة لابد أن نذكر الجميع أن ما تهيأ على يدي هذا السيد المبارك ومن معه ممن شملهم صاحب القصيدة وذكرهم، هؤلاء الذين خدموا خدمة يحتاج إليها الزمن كله، تحتاج إليها المرحلة كلها. كما أشار الدكتور في كلمته أن هناك دراسة تجديدية لقراءة علم الحديث وتطبيقاته، وهذا الملحظ ذو أهمية بالغة في عصرنا هذا، العصر الذي ضعف فيه طلب العلم الشرعي الأبوي. في موجود علم شرعي لكن ليس أبوي وهو العلم الأكاديمي، هذا يوجد كثير من هذا القبيل في كثير من البلاد في خدمة الحديث وفي غيرها من الأمور، لكنها كما أشير إليها فيما ذكره المعلق أصابها التسييس، والتسييس هو تحويل السياسة إلى عمل شري للشيطان. فالذين سيسوا علم الحديث أو علم الأصول أو غيرهم نحن نعترف أنهم علماء، لكن الأهداف التي ساروا عليها والغايات التي وصلوا إليها كانت مشوبة بالطبع وليست مقيدة بالشرع، فلذلك جرى في الأمة ما جرى. واليوم نحن نعتقد أن اهتمامكم بهذا العلم، وكما أشير إلى أنكم بدأتم ولم تكونوا في حد النهاية أو كما تقولون تخرجنا، أنتم بتخرجكم بدأتم في الدور المهم في تطبيق هذا العلم وتقوية ما قرأتم ودرستم. لماذا؟ لأن هذا العلم هو الأساس بعد كتاب الله، ولأن هناك معركة في المرحلة تريد أن تفصل بين القرآن وبين السنة، وكثير ممن يسمون بالقرآنيين في هذا العصر يقولون في أجهزة الإعلام وفي غيرها أننا لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله، لكن هذه اللفظة كلمة حق أريد بها باطل، فإن السنة هي الداعمة والمكملة والمفصلة لما جاء في كتاب الله. وإذا اعتمدنا فقط على النص الإجمالي في القرآن ولم نتتبع التفصيل الذي جاء في السنة ستضيع كثير من شؤون الديانة. لو قيل لنا أن الصلاة ذكرت في القرآن لكن لم تذكر الركعات والظهر والعصر والمغرب والعشاء بطريقة التفصيل التي تدرس في الفقه الإسلامي، فلو قلنا لا نريد إلا ما في القرآن معنى ذلك أننا سنقرأ الآيات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكذلك وقوموا لله قانتين وما يتعلق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هذا من حيث مادة الصلاة، لكن أين تفصيلاتها؟ أين شروطها؟ أين أركانها، كيف أوقاتها، هذه المسائل هي التي فصلتها السنة. إذن فهناك ترابط وثيق بين كتاب الله تعالى وبين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي سمعناه من مسألة خدمة الحديث بعد ذلك في المتعلقات التي أشير إليها مما هو معروف من علم الجرح والتعليل، الجرح والتعديل ومعرفة العلل وغيرها مما يتكلم في أهل العلم، هذا من حيث ضبط المسيرة التي يسير فيها علم الحديث حتى لا يقع في زلة ولا يقع في علة ولا يقع في انحراف ولا يقع في انصراف. هذا الأمر الذي أنتم الآن موكلون به، أي بالعناية بهذا العلم حتى تواجهون الزمن وتواجهون العصر. وما سمعتم من فقه التحولات هو عبارة عن مسألة فرعية في خدمة العلم، أو بمعنى أدق هو عبارة عن داعم يحفظ لنا هذا البناء الذي أقامه العلماء والذي خدمه شيوخ الأمة والذي ظهر فيه كبار الصالحين والرجال. علم فقه التحولات هو عبارة عن صيانة، صيانة لفقه الأصول، وصيانة لأوعية العلم، وصيانة للسند، وصيانة لمفهوم العدالة. هذا الجانب المهم الذي يؤدي الدور في خدمة هذا العلم. الثاني تجديد لغة الخطاب الإسلامي. الناس تتكلم على مدى زمن طويل بلغة متشابهة، بينما في أمور الدنيا والحضارة كما يسموها والاختراع والاكتشاف دخلت ألفاظ جديدة، وصارت الناس تتكلم نماذج من اللغات في العلوم العصرية والحضارية والحديثية وما إلى حديثة وما إلى ذلك. لكن الإسلام حتى في اللفظ الذي يتواكب مع الزمن غير موجود، يصعب على العالم أو على الداعي أن يتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بمجريات الحياة التي نحن نعيشها. والإنسان هو ابن الواقع وليس ابن الماضي فقط. الماضي هو ذو أهمية، لكن الحاضر الذي نحن مسؤولين عنه. ولذلك ستجدون أناس كما أشار في الكلمة ينتقدون أئمة الحديث في تلك العصور في القرن الثاني والثالث لأنهم اشتغلوا بالماضي خطأ، لكن لو نظرنا إلى سلوكهم في الحاضر لوجدنا أنها لا توجد ثقة فيهم عندما يتكلمون بالحديث، فضلا عن أن نصدق أنهم يريدون أن يقيمون العلماء. لماذا؟ لفقدان الشروط التي يبنى عليها مسألة الإسناد ومسألة العدالة التي عرفها أهل العلم أو عرفها أهل العلم وخدموها. ولله الحمد هذه الدار ستؤدي بإذن الله الدور الكبير، وما قام به دكتور محمد حفظه الله وبارك الله فيه ومن معه من الشباب الذين قاموا بتعليمكم قاموا بواجبهم وأظهروكم في مثل هذا الاحتفال كنموذج. عرضتم فيه ما عرضتم، لكن المسؤولية التي نحن نحتاج إليها هي مربوطة بالكلمات التي قيلت. هذه الكلمات التي سجلت هي وثيقة التخرج، هي وثيقة التخرج. كل متخرج يحمل نسخة منها ويتابع ماذا قال زملائه، ماذا قال مشرف الدورة والقائم عليها، ماذا تحدثنا به معكم في هذه المرحلة، ليبقى هذا عبارة عن إضاءة تنطلقون حيث ما توجهتم لأمرين: للزيادة في هذا العلم ولتوظيف هذا العلم في خدمة الدين. لأنكم عندما تخرجون للحياة ستواجهون أمواج شديدة وأعاصير وصراعات قد استفحلت في الأمة كمثل داء السرطان، قد استحوذ على غالب جسد الأمة الإسلامية وأكثر ما سيطر على العقل وسيطر على القلب. فاليوم أنتم لأجل كما قال الولد اللي يتكلم في أطباء، إذن لابد يكون الطبيب عنده خبرة تجريبية في الحياة وعنده علم يستطيع من خلاله أن يحسن التشخيص ويحسن التوصيف ويحسن المعالجة حتى ننتظر الحل والعافية. ومهمتكم ذات أهمية بالغة، ومثلنا على ما فينا من ضعف وتقصير ربما لا نصل إلى مكانتكم في ما تعلمتم من شيوخكم، لكن نحن أيضا نعتبر مثل فقه التحولات داع لكم، نحن نقف معكم لأن معركتنا واحدة والشيء الذي نواجهه شيء واحد، خطر واحد، يجب أن نتعاون ما استطعنا وأن نأخذ بأيدي بعضنا البعض مع إحساس بالمسؤولية وعدم الفخر بالتخرج. لا نفخر بالتخرج، ولكننا نعتبر هذه وسيلة من الوسائل لأجل قيام ما يجب علينا نحو هذا الدين ونحو حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. الشيء الجميل في هذا الذي أنتم فيه أنكم في تريم، وهذه البلدة هي محضن للعافية، هذه محضن للعافية بشهادة التاريخ كله. هيئ الله لكم الأسباب أن يكون فيها مغناطيس الجذب لكم وجئتم إليها، فهي بلد ربما لو عرفتم سرها أنها تخرجنا من دائرة صراع العالم إلى إعادة ترتيب النفس والعقل والإحساس والوعي. وكل ما أعطانا الله في هذه البلدة، كل ما أعطانا الله عندما تأتي هذه البلدة تعيد ترتيب نفسك وصياغتها، وخاصة عندما ترتبط بالشيوخ وعندما تجالس أهل العلم وعندما ترتب وقتك وعندما تعرف وظائف الأوقات وعندما لا يفوت عليك لحظة من اللحظات إلا وأنت في حركة، حركة داخلية وحركة خارجية، هنا تظهر آثار تريم، وتريم لها آثار كبيرة. أنتم ثمرة من هذه الثمرات، وما تؤديه الجامعة في هذه البلدة ثمرة من الثمرات، ما تؤديه الأربطة ثمرة من الثمرات، ما تؤديه مدارس التحفيظ للقرآن كما تعرفونها ومنها مدرسة العيدروس ثمرة من الثمرات. هذه الثمرات المتنوعة والمتعددة ذات أهمية بالغة في المرحلة. وكما حضرنا بالعصر اختام دورة دار المصطفى، اختام دار المصطفى هي عبارة عن ثمرة من ثمرات تريم في الكم، وأنتم ثمرة من ثمرات الكيف، أي بمعنى الصناعة الداخلية، الهندسة الداخلية للبناء المترتب على السنة كاملة حتى يتخرج كل واحد منكم يحمل معه سلاحه العلمي الشرعي الأبوي النبوي المسند المتصل بأهل العدالة، فيكون رأسك مرفوع في علاقتك بهذا الدين وحفظه، ورأسك منخفض أدبا مع الله وأدبا مع رسوله وأدبا مع الذين خدموا هذا العلم وأدبا مع من علموك. أنا عبد من علمني حرفا، يروى هذا اللفظ عن الإمام علي، أنا عبد من علمني حرفا. إذا انكسر قلبك من أجل معلمك فأنت قد دخلت دائرة الأدب المشروع، ورفعت رأسك على معلمك فأنت دخلت قلة الأدب الممنوع. وهذه مسائل تفصيلية عرفت من داخل تريم بلد التربية، لأن التربية هي الأصل. يقولوا عندكم في زمانكم التربية والتعليم، يبدأون بالتربية ثم يقولوا التعليم. وبناء الإنسانية وخاصة الأمة الإسلامية لا تتأتى إلا بأن تكون التربية قبل التعليم، والمعلم قبل المنهج، والإنسان قبل البنيان. ما تنفع المباني إذا ما كان هناك إنسان تجتمع في شروط الرجولة التي ينبني عليها نقل العلم، ولا ينفع التعليم إذا ما تكون معه تربية، ولا تنفع المناهج إذا لم يكن معها معلم ينقل هذا المنهج بتدرج إلى الطالب حتى يصبح هذا المنهج قد اختلط بلحمه ودمه ووعيه، فصار يعبر عن المنهج ويعبر عن روح المعلم ونيته فيك. نحن نريد هذا يعود، لا تعود علاقتك بأستاذك أو شيخك هي قضية العلامات والنجاح والفشل، بل هو سيعطيك مادة العلم ثم يجب أن يدفعك بجانب روحي، يشعر أنك كالولد أو كالمتلقي حتى تصبح أحد المريدين. وقد أشرنا إلى ذلك في أكثر من مكان أن تريم هذه أصل الدراسة فيها تبدأ بالمريد، ثم ترتقي إلى السالك، ثم ترتقي إلى الناسك، ثم ترتقي إلى الواصل، ثم ترتقي إلى المراد، ثم تكمل بعد ذلك إلى مرتبة الصديقية الكبرى ويسمى الصديق. قد تستغربون أن هذا التدرج المعرفي العلمي والعملي لا يتصور أن يكون في تريم، بلى، كان هؤلاء والذي يبنون هذا المعنى يوجدون في هذه البلدة، بدءا من الإمام الفقيه المقدم ونهاية بالشيوخ المتأخرين الذين كثير من إخواننا عرفوهم وهم يحملون هذا الهم ويحملون هذا الإحساس، وإذا ما حضرنا في مجالسهم تخرج من دائرة النفس إلى إعادة ترتيب نفسك، يعرفوك أن نفسك أمارة وينقلوك للنفس اللوامة وينقلوك للنفس الملهمة وينقلوك للنفس الراضية وينقلوك للنفس المرضية وينقلوك للنفس المطمئنة، وبعد ممكن إذا بارك الله لك تصل للنفس الكاملة كما وصل من يسمون في هذا المنهج هو أهل النفوس الكاملة. هذه علوم مثلها مثل علوم الجرح والتعديل والعلل، وخدموها رجال الله لصياغة الإنسان، كيف يصاغ الإنسان، لأن الأصل في الصياغة هو أن يكون الإنسان كالوعاء وأن تكون العلوم كالمادة المطروحة فيه، فإذا ما صفى هذا الوعاء لا يصفو العلم. فأول ما يبدأ بتربية المريد، ولهذا لكم نصيب من الأوراد، نصيب من الأذكار، نصيب من ترتيب وظائف الأوقات، كل المتخرجين يجب أن يحملوا هذا الكلام بهمة وبقوة، كما سمعت في كلمة الطالب الذي يشكو حاله، يشكو حال الطلاب، وأنهم يريدوا من يقوي ارتباطهم المعنوي والقلبي بالدين وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبالمشيخة التي عرفت في هذه البلدة. هذه مسائل ليست صعبة في حد ذاتها، لكنها تبدأ بك أنت ليس بأنا، أنت في استعدادك، مثلك مثل الجهاز الذي تريد أن تحركه بالريموت، إذا كان مقلق لا يتحرك، لكن إذا كان مستقبل سهل أن توصل إليه ولو كنت على بعد. هذا الأمر الذي يجب أن تعرفوه في زمنكم، أن الباب مفتوح وهيئه الله بعدة نماذج في الجانب التربوي، في الجانب التعليمي، هذه كلها قائمة في الجانب العلمي الشرعي الذي نحتاج إليه اليوم. كم نحن في غاية الفرح بما رأينا وما سمعنا، وأستشعر أن مستقبل هذه الدار سيكون لها مكانة كبيرة، ويمكن أكرر لكم البشارة ولو أنها ربما تأخرت، أن مسألة إضافة هذا القسم أو هذه الدار إلى الكلية هذا أمر متفق عليه، ويكاد يكون ما بقي علينا إلا التصديق، وفي هذه الأقول الآن هو قد صدق، يصبح أمر طبيعي أن تبدأ هذه السنة تحت دائرة ظل الكلية حتى تصبح دار الحديث دار رسمي تحملون فيه شهادات رسمية، وكل منكم يطمئن ودكتورنا يطمئن جزاه الله عنا وعنكم خير، وكل المعلمين الذين قائمين بهذا الدور الكبير يطمئنون، وأنا أكثر اطمئنان، لأن نحن نريد أن نرفع تريم ونرفع شرف تريم ونعيد تريم إلى وضعها الطبيعي. فاغلقوا آذانكم عما تسمعون خارج الدائرة، كل ما كان خارج الدائرة لا تسللوا أنفسكم به، ما تسمعوه من الناس، لأن طبيعة العلم وأهل العلم الاختلافات، لأنه من يوم ما يبدأ هو يعرف الجرح والتعديل وهو يعرف اختلاف الفقهاء، فيصبح عنده علة، كل شيء عنده فيه اختلاف. لذلك يجب أنت ناشئ أن تستوعب كما قال الاختلاف شيء طبيعي في حياة الناس، لكن عندما ترتقي فوق الاختلاف وتعرف أن الاختلاف حتى مع أهلك مع زوجتك مع أخيك شيء طبيعي في الإنسان، لكن في الدين لا يمكن أن يتحكم الطبع في القيم والأخلاق، يجب أن يتحكم الشرع، وأن تعرف ما هو الشرع. قد تترك حقك لا تنازع عليه خوفا من الله أو طلبا لرضاء الله. ويمكن قد مر عليكم فيما قرأتم من التطبيقات في فقه التحولات أن الرجال العقلاء الذين أرادوا سلامة الأمة تنازلوا عن الحكم، واليوم يقتتلون على الحكم، مثل الإمام الحسن ترك السلطة، والسلطة هي عبارة عن معشوق عند البشرية. ترك السلطة ولما قام يخطب في حفل التنازل كان يقول لقد هداكم الله بأولنا، يقصد به رسول الله، وحقن دماءكم بآخرنا، يقصد نفسه، وإن فلان نازعني أمرا أنا به أحق، يعني أنا صاحب الحق، ولكني تركته طلبا لما عند الله وصونا لدمائكم أو حقنا لدمائكم. هذا الوعي الذي لا يمكن أن يتكرر، الناس لا يمكن أن يتنازلوا عن كرسي حكم، لكن هذا درس لنا نحن المسمين باسم النمط الأوسط. هذا النمط الأوسط الذي يجب أن نعرفه علميا وأن نجسده في العقول والقلوب والأرواح حتى نعيد شيء من التوازن. ما أقول كل التوازن، لكن نعيد شيء من التوازن. إذا تخرج من هذه الدار في كل سنة، كم لهذه السنة؟ 46. السنة الماضية كذلك، إذا تخرج دفعات تحمل نموذج خاص من العلم، لأنه حتى الأماكن الأخرى تخرج نماذج أخرى، لكن أنتم تخرجون ما تلفظ به سيد الأمة، وليس لمجرد الرواية بل أيضا للدراية، وفوق ذلك رواية ودراية وتطبيقات، تطبيقات على الواقع، تطبيقات على الزمان. وتجدون عندكم في كل كتب السنن والصحاح وما فوق ذلك أقسام كبيرة متعلقة بهذه المسائل التي نحن الآن نعانيها، فيما ذكر من الفتن والتغيرات والاهتزاز وما أصاب الأمة في كل شيء. إذن هذا شيء يخصنا جميعا، كيف ندرس العلم الشرعي بثوابته التي خدمها العلماء جزاهم الله خير، وكيف ندعم هذه الثوابت ونبين بين الذي يحملون الثوابت على حقيقة وبين الذي يحملون الثوابت على غش. لأنكم تقرؤون في الحديث يحمل هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف عدوله، لم يشير إلى التعبد، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفة لمن؟ لعلماء الإرث النبوي الذين يأخذون العلم بالتسلسل والعدالة والسند، لا من أجل الفخر به ولا من أجل أن يقال عنهم أنهم علماء، لكن لأجل يحافظوا على ترسيخ الدين في الأمة، في الأجيال، في الشباب. ولذلك بارك الله فيكم، لابد أن تثبتوا ثبات الجبال، والعصر هذا حتى الجبال ما ثبتت، جاءونا مواد ناسفة تهدم الجبال، نريد أن يكون ثبات فوق مستوى ثبات الجبال. أمام ماذا؟ أمام الفتن. أنتم على موعد خلال سنوات على فتن خطيرة في علم الحديث، على فتن خطيرة في التفسير. صحيح نحن ما نتشائم، لكن نقرأ الواقع، يسمونها القراءة الاستباقية، القراءة الاستباقية، تعرف الشيء قبل وقوعه، ما هو كما نسمع الآن بعد ما يقع قالوا صحيح ذيك المرة قد قال فلان، قد تكلم عنها فلان. هذه لا تنفع، أن نتكلم الشيء بعد أن يحصل، يجب أن نقرأ علميا كيف نستطيع أن نقرأ ما أخبر عنه النبي لأجلنا، ولا علم النبي لأجل من؟ ما جاءت أحاديث النبي الاستباقية ولا حتى الاستدلالية ولا حتى الاستقرائية إلا لأجلنا، حتى نعرف كيف نزم أنفسنا في عصر سماه آخر الزمان. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك وأنتم منهم. هذه الخويصة الذي تريد أن تنشئهم في مرحلة صعبة اجتمعت فيها كل العلل والخطأ والزلل، وتريد أن تقيم جيل يحمل منهج السلامة على الوضع الصحيح، سلامة في اللفظ، سلامة في التفكير، سلامة في السلوك، سلامة في العلاقات. هذا هو الدين الصحيح، فلعل الله تعالى بكم أن يحدث بعد ذلك أمرا. بارك الله فيكم. وزادكم من الخير والبركة وبركة في الدار ومن علم وتعلم فيها ومن خدم فيها الجميع. نسأل الله لكم البركة والعون والتيسير. ونحن في هذه الليلة في غاية البهجة والسرور بهذا الاختتام، ونسأل الله تعالى أن يزيد من هذه الدفع المباركة في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عن هذه الخدمة. وبارك الله فيكم وجمعنا بكم مرات وكرات في خيرات ومسرات. وأكرر شكري وثنائي واحترامي وتقديري للدكتور محمد، بارك الله فيه وفي همته، ولعل كثير من الناس لا يعرفون أهدافه البعيدة التي يتكلم عنها. ولله الحمد أنا أشعر حتى بالنسبة لما نتكلم به نحن ندعمه وهو يدعمنا، ما هو من أجل أني أعرفه وهو يعرفني، لأن الهدف واحد: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. هذا العلم والدين، أنتما ومن اتبعكم له الغالبون. هي مهم معركة سلاح، هي معركة وعي، معركة فكر، وهذا هو الذي عليه الشان في المراحل القادمة. وبارك الله في بقية المدرسين والمشرفين والقائمين والحاضرين ومن جاء في هذه الليلة ليشارك. أسأل الله أن يبارك في الجميع ويرزقنا كمال الاتباع وحسن الانتفاع وسلامة الاستماع والسير في الطريق التي سار فيها السلف الصالح مع اللطف والتيسير وصلاح الأمور الظاهرة والباطنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.